إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، مع شدة حرارة الصيف يصيب الإنسان الفتور طبيعي، وأقصد بالفتور الانكسار، وأقصد بالانكسار التباطؤ عن العبادة، هذا طبيعي. ولذلك في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كعب بن مالك وصاحبيه، ذكر أحد المبررات أو الأسباب أنه اشتدت الحرارة وطابت الثمار، فلما اشتدت حرارة الصيف شوية وطابت الثمار تباطأ الناس، صار في كسل شوية عن أن يلحق بإخوانه من الصحابة في غزوة العسرة، يعني ما ترك غزوة العسرة كراهية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الكسل وهذا التباطؤ كان بسبب أن الإنسان يريد الراحة مع شدة حرارة الشمس. فناسب ذلك أن نتكلم اليوم مع شدة الحرارة أن نتكلم عن الفتور ليصيب الإنسان، وهذا الفتور أحياناً يهجم على الإنسان مع شدة الحرارة. نقصد بالفتور الانكسار، التباطؤ، عدم الحرص على العبادة كما كان الإنسان سابقاً، وهذا يصيب كل الناس من حيث تشعر أو لا تشعر، يصيب الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العالم والعامي، طالب العلم والشيخ والإمام والخطيب، كل الناس يصيبهم الانكسار والبطء في الإقبال على طاعة الله عز وجل. والمشكلة أنه يصيبه الفتور وهو لا يشعر، ما يشعر أنه دخل في النفق هذا، ويصعب عليه القضاء عليه إذا استوطن في قلب الإنسان، وهو بداية الانتكاسة في حياة الإنسان، بل بداية الانحراف والانجراف نحو الهاوية وفي طريق الضلال. لذا أثنى الله تعالى على الملائكة فقال الله تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا ينكسرون عن طاعة الله ولا يتباطؤوا. وأشار صلى الله عليه وسلم في قوله في مسند أحمد، حديث عند أحمد، قال: إن لكل شيء شدة أو شرة، لكل إنسان شرة بمعنى شدة وقوة وعزم واندفاع. ثم قال: فمن كانت شرته إلى الله ورسوله فهو إلى خير، يعني من كان اندفاعه وفق الكتاب والسنة فهذا على خير، ومن كانت شرته يعني اندفاعه على غير الكتاب والسنة فهو إلى شر، ولو أشار الناس إليه بأصابعهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن لكل شرة فترة، يعني كل شدة تصيب الإنسان تأتي بعدها فترة سكون وهدوء وكسل وتباطؤ في نفس الإنسان. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، أي فترة ضعف تصيب الإنسان، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوه، وإن كان يشير إليه بالأصابع فلا تعدوه، يعني إن كانت اندفاعه إلى خير وكتاب وسنة فارجو له خير، وإن كان اندفاعه إلى غير ذلك فلا ترجو له خير، لأن هذا اندفاع سيء. أي كل إنسان عنده فترة من الإقبال على الله وفترة فتور انكسار وضعف وانشغال عن العبادة، بل أحياناً نفور عن عبادة الله عز وجل، وهذا داء يصيب الجميع. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني هذا البشت أنا من كثر ما غسله بعدين آخر غسلة يتنتف خلاص، يقول هكذا الإيمان يبلى، يعني يتمزق يروح. إن الإيمان ليبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب الخلق، أشار صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، يعني سألوا الله أن يجدد هذا الإيمان فلا يبلى ولا يتلاشى هذا الإيمان. هذه مقدمة، عندنا ثلاث وقفات. وقفة الأولى: مظاهر وعلامات الفتور. شلون أعرف أني أنا في فتور؟ يعني لازم نعرف حقيقة في نقطة لازم نفهمها إحنا. أنت عندك حسنات وسيئات، رافد الحسنات هو اللي يصيب الفتور. رافد الحسنات يعني بدل ما أنت تكسب باليوم 1000 حسنة تتراجع إلى 100 حسنة، بينما رافد السيئات شقال عليك، سيئات شقالها، فأنت حينما تتراجع الحسنات تتقدم السيئات، حينما تتقدم السيئات تتراجع الحسنات، حينما تتقدم الحسنات تتراجع السيئات، كذي المعادلة بالشكل هذا. فإذا تزيد في الطاعة تقل المعصية، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكلما تتقدم في الطاعة ترجع المعصية، ترجع المعصية تبين عليك عاد آثارها تظهر عليك، كلما تتراجع الطاعة تتقدم المعصية. هذه مشكلة الفتور. الفتور تراجع، كسل، انكسار، تباطؤ عن عمل الطاعة. في المقابل المعاصي ممكن تزيد في حياة الإنسان لأنه يتوسع في أبواب المباحات. الوقفة الأولى، ما هي مظاهر وعلامات الفتور؟ هذا حقيقة احنا لازم ننتبه، قضية تربوية مهمة جدا في قلوبنا. شلون أعرف أني أنا في أصابني الفتور، أصابني الانكسار الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، وقال إن الإيمان لا يخلق لا يبلى. شلون أعرف إيماني خلق أو بلي هذا الإيمان؟ واحد، مظاهر، بعدين نتكلم عن الأسباب، بعدين نتكلم عن العلاج. ثلاث نقاط نناقشة: مظاهر الفتور، أسباب الفتور، علاج الفتور. مظاهر الفتور: واحد، تكاسل على العبادات، يتكاسل الإنسان على العبادات، يتكاسل على الطاعات. لا يأسف ولا يحزن إذا ضيع عبادة. أعطيكم مثال، بس مثال واحد بس. صلاة، أول مظاهر الفتور في الطاعات الصلاة أن يتساهل في الأذكار. قبل كان حريص يقعد بعد الصلاة يقول أذكار، يقول يسبح بعد الصلاة، يحمد الله. هذا واحد. اثنين، تتطور الأمور إلى ترك النوافل، ما يصلي النافلة، الشيطان يقول صلها في البيت بعدين ما يصليها. ثلاثة، تتطور الأمور إلى ترك صلاة الجماعة، صلي في بيته ما يصلي في المسجد، علما بأن الصلاة في البيوت للنساء، لأن الله أقام المساجد للرجال، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال، فهذه مساجد الله بناها للرجال، الحريم في البيوت يصلون، فالشيطان يمشي معك. هذه مظاهر الكسل والفتور في حياة الإنسان. مثال واحد بس، الصلاة يكسل ويفتر في الأذكار، بعد الأذكار نوافل، بعد النوافل صلاة جماعة يتركها، بعد صلاة الجماعة يؤخر الصلاة عن وقتها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها، فصار بدل ما يصلي الفجر وقت الفجر حتى في البيت صار يصلي الفجر لما يروح الدوام، يعني نقل وقت صلاة الفجر من الساعة 3:30 إلى الساعة 7:30، بدل ما يصلي الظهر وقت الظهر يصليها مع العصر، بدل ما يصلي المغرب وقت المغرب يصلي المغرب مع العشاء، بدل ما يصلي العشاء وقت العشاء يصليه نص الليل، وبعدين عاد الشيطان يجر عليه شوي أكثر فيبدأ يتكاسل في أداء الفرائض. هذا مثال واحد، هذا مثال على الفتور إذا تسلل إلى حياة الإنسان فإنه من مظاهره التكاسل، يتكاسل الإنسان. اثنين، تضيع الأوقات. أنا والله ما رأيت حقيقة مثل الزمان هذا، مثل ما أن الناس حريصين في هذا الزمان على تضيع أوقاتهم، كأن الوقت عدو له، يبي يحرق وقته بأي طريقة، يا يضيع وقته في وسائل التواصل الاجتماعي، يا يقعد يلفلف في الشارع، يا يقعد يتابع فيلم، خلص الفيلم دش فيلم، يا يدش بلاي ستيشن ويلعب، يا يلعب جيمز، يا يقعد بقهوة. المهم الوقت هذا عدو له، الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. هذا الوقت هو عمرك الثاني، وقتك هذا عمرك الثاني اللي الله أعطاك إياه، ولذلك الوقت كالسيف لا يرجع، لا يرجع أبدا، حاد هذا الوقت. اليوم لن يرجع إلى يوم القيامة، باكر لن يرجع إلى يوم القيامة، خلاص تطوى صحيفته وينتهي هذا اليوم وتنتهي أعماله. فمن مظاهر الفتور أننا نضيع الأوقات ونتوسع في المباحات. قاعد بقهوة ليش؟ طيب قال يا أخي حلال، إيش دعوة، ما سوينا حرام، يلعب بلاي ستيشن الليل كله، جيم بعد جيمز، جيم بعد جيم، ما يخلي لعبة ما يدش فيها. إيه طيب ما يصير يا أخي. قال والله حلال، إيش دعوة، ما سوينا حرام. أفلام، يتابع الأفلام، نزل فيلم الفلاني ما شفته، ترى في فيلم أحسن منه، لا بعد هذا عبارة عن سيزن 1 سيزن 2 3 4 تابع بعد، ترى حلو الفيلم. طيب حرام وقتك يا أخي هذا. قال لا إيش دعوة، ما سوينا حرام، مباح مباح مباح. توسع في المباحات، هذا التوسع المباحات هو دليل على فتور الإنسان وضعف إيمانه، وأن الوقت لا قيمة له عنده، ولذلك يتوسع الإنسان ثم ينغمس في الصغائر وفي الشهوات
وكما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب يجتمعن على صاحبه فيغمسنه في النار. هذا اثنين. ثلاثة: من مظاهر الفتور الزهد في العلم ومجالس العلم. والله تعجب أنا صراحة، تسوي درس يقوم يطلع ما عنده شيء، تسوي محاضرة يمشي. ليش؟ طيب ليه؟ يقعد يا أخي خمس دقائق استفيد، تحفك الملائكة، تغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة. يا أخي أنت ما أنت عالم زمانك يا أخي، حط هالمعلومات اللي سمعتها في الجزء اللي ما عرفته. ما عنده زهد، زهد زهد الناس في العلم. طول شوية في الخطبة زعل منك. طيب يا أخي استفيد يا أخي، أنا قاعد أحضر وأتعب واحترم عقلك وأبي أفيدك. أنا قصدي ما زعلان مضايق، ليش طول الشيخ؟ فهذا من علامات فتور الإنسان، إلا من كان له عذر له عذر. لكن أقصد بشكل عام زهد الإنسان في العلم وزهد. تلقى محاضر وشيخ وعلامة زمانة يأتي يلقى عشرة. طيب وين الناس؟ ما الناس عندها زهد في العلم، ما تبي تحاضر ولا بيحضرون ولا بيستفيدون ولا إلى آخره. هذا من علامات ضعف الإنسان، زهده في مجالس العلم وعدم الصبر والمكث، بل عدم الرغبة في الخير أصلا. كما قال الله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يعني باب خير ما يبونه. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهذا من علامات الفتور في حياة الإنسان، أن الإنسان يزهد في العلم وفي مجالس العلم. أربعة من علامات الفتور، هي علامات الفتور: قسوة القلب، فلا يتأثر الإنسان لا بالمواعظ ولا بما يرى من آيات الله الكونية ولا آيات الله المقروءة. آيات قسمين: آيات مقروءة وآيات مرئية. آيات مرئية السماوات والأرض والزلازل والجبال، وهذه آيات، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وآيات مقروءة القرآن الكريم حينما تقرأه، فلا يتأثر الإنسان لا بهذا ولا بهذا، ولا يحزن الإنسان لما يجري على إخوانه من مصائب، ولا يتألم لآلامهم، ولا يكره ما أصابهم، حتى أنه لا يتعاطف معهم، بل لا يرحم ضعيفهم، ولا يحن على مسكينهم ولا على ذوي الحاجة، مما يجري الآن لإخواننا في كل مكان من مهجرين، ومما تجري عليهم من ظروف الزمن. الإنسان اللي من علامات ضعف إيمانه ودخول الفتور في قلبه أن قلبه يصبح قاسياً. يا أخي ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، تعاطف على الأقل، تعاطف مع إخوانك، ادعو لهم، انفق، سلوا الله أن يفرج عنهم أينما كانوا. هذا كون الإنسان قلبه لا يحن لهؤلاء ولا يرى ما يروا ولا يتعاطف معهم، دليل على قسوة قلبه، وأن الفتور قد دخل إلى هذا القلب. أسباب ثانيا، طبعا أنا لم الموضوع مختصر، يعني هذا الكلام مختصر والموضوع طويل. تهينا من علامات الفتور، وقلنا إن علامات الفتور بعد عن ذكر الله عز وجل، عدم تعاطف مع المسلمين إلى آخره. الآن جزء الثاني، الوقفة الثانية، أسباب. ما هي الأسباب؟ ليش يصير قلبي أنا فيه فتور ويصير فيه قسوة وبعد عن الله عز وجل؟ واحد، البعد عن الجو الإيماني. بعد عن الجو الإيماني، جو الإيماني يعني مثل المساجد هذا، يعني واحد ما يحضر خطب جمعة، ما يحضر دروس، ما يصلي جماعة، هو طبيعي الشيطان يستولي على قلبه. الله عز وجل قال في القرآن: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني هو في ضلال أصلا وبعيد عن الدين، لأن الشياطين أحاطوا به من كل مكان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، حاصر لهم كل مكان، وهو حسبان أن على الهدى وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أول سبب فتور الإنسان بعده عن الأجواء الإيمانية. أجواء إيمانية، جمعة إلى الجمعة، جماعة إلى جماعة، دروس علم، مجالس الذكر، هذا سبب من الأسباب. كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. ثانيا، التعلق بالدنيا وطول الأمل، صار متعلق بهذه الدنيا. طيب يا أخي تعال صل، تصدق، انفق، إن شاء الله بعدين، إن شاء الله بعدين. هذا طول الأمل عند الإنسان والتعلق بالدنيا. كما قال الله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. هتغرك الحياة الدنيا. ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني لا يضحك عليكم الشيطان، غرور الشيطان، لا يضحك عليكم الشيطان. فلذلك التعلق الإنسان بالدنيا متعلق، مأمل يبني بيت، مأمل يأخذ شهادة، مأمل يترقى، مأمل يحصل على أموال، مأمل ماشي ماشي، وترك الآخرة وترك العمل للآخرة والاستعداد للآخرة، علم أنه ماشي للآخرة، بس المشكلة مو قاعد يعمل الآخرة، قاعد يعمل حق الدنيا اللي خلها وراه. هي الدنيا وراك، لكن هو يعمل لهذه الدنيا اللي خلفه، حتى يصطدم في النهاية أنه قد جاءته الآخرة فتفاجأ بها. ولذلك هذا من أسباب الفتور في حياة الناس، الأمل، طول الأمل والتعلق بالدنيا والعمل لأجل هذه الدنيا. ثالثاً، توسع الإنسان في المباحات والإسراف فيها. توسع الإنسان في كل المباحات، كثرة الطعام، كثرة المنام، كثرة الأصحاب، كثرة الكلام، هذا كله توسع مباح، مباح مو حرام، لكن يتوسع الإنسان في هذه المباحات فيفتر عن الآخرة ويتأخر عن الآخرة. تمشيات، أسواق، سفرات، تضيع أوقات. أنا أقول لك مباح، ما أقول لك حرام، مباح، لكن يتوسع الإنسان في هذه المباحات حتى ينسى أوامر الله عز وجل. رابعاً، من أسباب الفتور الأصحاب والقدوات، فلهم الأثر الكبير. فإذا كان الإنسان يقتدي بممثل أو يقتدي بلاعب أو يقتدي بمطرب أو يقتدي بمغني أو يقتدي هو خلاص يبي يصير مثله، طبعاً هو يبي يصير مثل هذا الإنسان القدوة اللي في حياته. فمن أراد التغيير فعليه أن يغير القدوات، يغير الاهتمامات، يغير الرغبات، يغير العادات اللي فيه حتى يتغير هذا الإنسان. فمن أسباب فتور الناس اهتماماتهم وقدواتهم الذين يتبعونهم، فهو هذا قدوته، فلو كان قدوته النبي صلى الله عليه وسلم لجد كما جد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدوته ممثله، هو يأمل أن يصير مثل الممثل الفلاني أو اللاعب الفلاني أو المغني الفلاني أو المشهور الفلاني أو غيره، فلذلك يسعى أن يكون مثله. هذه هي أسباب الفتور الأربعة: البعد عن الجو الإيماني، التعلق بالدنيا، التوسع والإسراف في المباحات، الأصحاب والقدوات الذي يتعلق الإنسان بهم. وكذلك طبعا تضيع الأوقات بما ذكرنا في الخطبة الماضية. تعالوا الآن إلى الحل والعلاج، كيف عالج الشارع الحكيم هذا الفتور في حياة الإنسان. واحد، شو نحل الفتور؟ فتور الآن احنا اتفقنا على أنه يصيب كل الناس، كل الناس. قال إن لكل نفس شرة ولكل شرة فترة، إن هذا الإيمان يخلق. اتفقنا الآن على أن كل إنسان يصيبه فتور. علامات فتور: تضعف عن الطاعات، علامات فتور: تتكاسل في الطاعات، علامات فتور: تتوسع في المباحات، علامات فتور: تتغير الاهتمامات. أسبابها قلنا، أسبابها قدوات، أصحاب، توسع، أمل في الدنيا. علاج، علاج نبي، علاج الأهم يعني لم الموضوع. واحد، الدعاء، دعاء الله عز وجل أن يثبتك على هذا الدين. فالله عز وجل قال: أن تزل قدم بعد ثبوتها، يعني ممكن تزل قدمك، ممكن تكون أنت صالح وبعدين قدمك تروح. فسل الله عز وجل أن يثبتك على الطاعة ويميتك على الطاعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من العجز والكسل، أعجز عن أن أقوم بالطاعة وأكسل أن أستمر بالطاعة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنين، من العلاج الاعتدال، عدم الاندفاع. أحيانا الإنسان يندفع، يعني مثلا على سبيل المثال بعد رمضان، إنسان خلص رمضان فيندفع، يبي يختم كل ثلاث أيام، يبي يقوم الليل كل يوم، فيندفع الإنسان شهر وبعدين يفل مرة واحدة، فيتراجع، يتراجع إلى نقطة الصفر. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال. لما جاء ابن عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، فأرشده صلى الله عليه وسلم أن يصوم ويفطر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن، فأرشده إلى أن يختم في ثلاثة أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن نفس الإنسان يصيبها الكسل. فلذا قال صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين قال أحدهم إني لا أتزوج النساء، والثاني قال أصوم فلا أفطر، والثالث قال أقوم فلا أنام، قال لا لا لا، لا تسوون هذا، أنا ترى نبي، أنا نبي وأنا أتقاكم لله، أعلمكم بالله، أنا ترى أصوم وأفطر، أنا ترى أقوم وأنام، أنا ترى أتزوج النساء، خلكم مثلي، من رغب عن سنتي فليس مني. فعليك بالاعتدال، عليك بالاعتدال. فمن اندفع، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. حديث ضعيف لكن حكمة صحيحة. إن المنبت يعني اللي دازه مسرع، يعني واحد تصور عنده سيارة ماشي فيها 200، بعدين انقطع القايش وانكسر القيل، فقال إن المنبت يعني اللي دازه، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني لو كان على بعير ماشي عليه دون توقف، البعير سيموت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فأنت شحق المنبت، شحق دازه، خلك بالاعتدال أو الوسطية. فلذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إن من علاج الفتور أن يعتدل الإنسان ولا يندفع فينتكس. خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذ من الأعمال ما تطيق، إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا يقطع عنكم الأجر حتى تتوقفوا عن العمل، إن الله لا يمل حتى تملوا، خذوا من الأعمال ما تطيقون. ثلاثة، الإكثار من ذكر الله عز وجل، وهو من أسهل ما يقوي الإيمان. فهو حياة للقلب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم علي وفاطمة رضي الله عنهما. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، نبي خادم تعبانا من العجين ومن الطحين ومن، فقال: هل أدلكما على خير من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، احمد الله 33، كبر الله 34، ذاك خير لكما من خادم، يعني يعطيكم الله من القوة أكثر مما تتصورون. فذكر الله عز وجل يرفع الإيمان ويقوي الإنسان. كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة التهليل، التسبيح، التحميد، الانشغال بالذكر بعد الصلاة صباح مساء، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الذكر ليعطي للذاكر قوة خير، إن الذكر ليعطي للذاكر قوة حتى أنه لا يفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه. الذكر يعطيك قوة، تسوي شيء مع الذكر، من غير الذكر ما تقدر تسوي. قال: حتى أن الذاكر ليعطى قوة فيفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بغيره. فهذا من العلاج، أن ينشغل الإنسان بذكر الله عز وجل. من العلاج تعلم العلم، ومن فروع العلم تعلم فضائل العبادات، هذه مهمة ترى. فأي عبادة لا تعلم فضلها تزهد فيها. يعني أعطيكم مثال الحين، واحد زعلان قاعد الجمعة، طول الشيخ. طيب أنت لو تعلم فضل الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن الملائكة تصلي عليك وتقول: اللهم اغفر له واللهم ارحمه، كم ما حنيت أنت وقلت لي: والله طولت، لأنك أنت علمت فضل الذكر والجلوس. من علم فضل إسباغ الوضوء على المكاره ما يتضايق إذا توضأ الماء حار ولا بارد. من علم فضل صلاة العشاء والفجر ما يتأفث في المجيء إلى صلاة العشاء والفجر، لأنه علم فضلها. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم ما من صلاة أشد على المنافقين من صلاتي العشاء والفجر، ولو يعلمون، يعني ما عندهم علم، لو يعلمون ما فيهما من فضل لأتوهما ولو حبوا. فأشار صلى الله عليه وسلم أن العلم بفضل الشيء يرفع الهمة، والجهل بالشيء ينزل الهمة. فإذا علمت أنت بفضل الصلاة في الجماعة وفضل مجالس الذكر تحرص عليها. طيب ما تعرف، طبيعي زعلان. ولذلك الخضر إيش قال لموسى؟ قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أنت ما عندك علم، عشان كذي ما أنت قادر تصبر. لو عندك علم بفضل ما أفعل لصبرت، بس ما عندك علم. أنت ما تدري، أنت ما تدري أنا قتلت الطفل هذا رحمة بالطفل ورحمة بأهله. فالطفل هذا إذا كبر سيكون شقي، سيؤذي نفسه ويدخل النار، وسيؤذي أمه وأبوه. فلذلك رحمة بالولد ورحمة بالوالدين، ما فعلت عن أمري، بس أنت ما عندك علم، عشان شيء ما قدرت تصبر. ولذلك لو أتاك العلم جاك الصبر، إذا ما جاك العلم ما جاك الصبر. فلذلك يقولون من فروع العلم أن يتعلم الإنسان فضل الطاعة. فإذا علمت فضل العبادات وفضل الصلوات وفضل المساجد وفضل الفجر وفضل الدروس وفضل الخطب تحرص عليها. ما عندك علم طبيعي زعلان، لأن ما عندك علم أنت. ولذا قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أنت ما عندك علم أصلا، عشان كذي أنت زعلان. لكن إذا أتاك العلم فإنك لا فمن علاج الفتور أن يتعلم الإنسان فضائل الأعمال. فضائل الأعمال يعني فضائل الصلاة والمشي إليها، وفضائل الذكر، وفضائل فعل الخير، وفضائل الصدقة، وفضائل البر، حتى يزيد إيمان الإنسان. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ومن فروع العلم كذلك أن يدرك الإنسان واقع أمته، هذا من فروع العلم حتى يزيد إيمانك. من فروع العلم أن يدرك واقع أمته، فكيف يتراخى عن العبادة، وكيف يتراخى عن النصيحة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المسلمين. من يدرك حجم المأساة التي تمر بها أمتنا من تدمير أخلاقي وتدمير ممنهج ضد أمتنا لمحاولة الاستيلاء عليها واحتلالها فكريا وعقائديا، وتغيير المناهج والمسلمات وتدمير العادات والتقاليد، إن ذلك كله يحتاج أن يتعلم الإنسان، تعلم فضل الوقوف مع هذه الأمة، وفضل أمتك هذه اللي أنت جزء منها، وفضل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا علمت فضله أقبلت عليه. فالإنسان عدو ما يجهل، طبيعي أنت ما تعرف فضل النصيحة ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك ساكت أنت ما تعرف فضلها. لكن إذا علمت فضلها أقبلت عليها. فهذا من فروع العلم، أن يتعلم الإنسان فضل الطاعة وفضل العلم وفضل النصيحة. خامسا من العلاج الصبر. صبر، الله أمرنا بالصبر، لا كل شيء بالصبر، لابد من الصبر. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. يعني ينور الله طريقك بالصبر إذا مارست الصبر، ويهون عليك ما أنت فيه. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. يعني كل الناس خسرانين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. قال الله في آخر آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. فمن ما يعين الإنسان على أن يتجاوز مرحلة الفتور أن يصبر ويصبر إخوانه، ويسأل الله أن يتجاوز هذه المرحلة. أخيرا، الرفقة الصالحة، الوسط الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة نفر في قرية ولا بدو، يعني ساكنين بقرية أو ساكنين في بادية، لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمجموعة أغنام، وهذه المجموعة يلحقها ذئب، والذئب هو الشيطان. الشيطان يأخذ من آخر واحدة اللي متطرفة لحالها فيمسكها، ولو دخل على كل القطيع يأكل، لكنه يذهب إلى أقصى واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة. جماعة يقصد بها يعني مو حزب، لا، الجماعة يعني أهل الإسلام، أهل المساجد، أهل الصلاة، أهل الخير، أهل الصلاح. عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني إذا صرت قاصيا بعيدا عن المساجد وعن الخير، فإن الشيطان سيتفرد فيك ويأكلك الشيطان من حيث تدري ولا تدري. أخيرا ختاما، الدعاء. دعو الله عز وجل أن يثبتك الله عز وجل. قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. فقلت له: يا رسول الله، آمنا بك يا رسول الله وصدقناك، هل تخاف علينا؟ يعني أنا بعد احنا صحابة، احنا آمنا وصدقنا، تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أو من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يصبح الرجل مؤمن يمسي كافر، يصبح كافر يمسي مؤمن، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اليوم تسمع أن صالح باكر يطلع مرتشي، اليوم تسمع أن متقي باكر سارق يطلع حرامي، اليوم تسمع أن مصلي وباني مساجد بكرة يطلع مختلس، اليوم تراه مصلي بكرة يطلع بياع إقامات، اليوم تراه. النبي قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. اليوم معاك باكر شامت فيك، اليوم يصلي بكرة ترك الصلاة، وهكذا. فلذلك أدعو الله أن يثبت قلبك على دينه. نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم على طاعته. قلوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن هذه المساجد إنما هي مدارس يتعلم الإنسان فيها الكتاب والسنة، ويتعلم الإنسان فيها كيف يقوي إيمانه. فنحن في حرب مع الشيطان الرجيم ومع أتباع الشيطان، كما ذكر الله عز وجل عن الشيطان، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني أقعد على كل طريق يوصل إلى الجنة، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك ما تركنا الله سدى، وإنما أرشدنا الله عز وجل لما يثبتنا على هذا الدين. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يخلق، وأن الإيمان يبلى، وأن الإنسان يصيبه الفتور ويصيبه الانكسار ويصيبه البطء في عمل الطاعات، وأن هذا البطء له مظاهر وله علامات، منها التباطؤ عن الطاعة وعن الإقبال على الله عز وجل، وقلة الذكر وكثرة اللهو والتوسع في المباحات والإقبال على تضييع الأوقات وحرق هذه الأوقات، هذه من علاماتها. وأسبابها قلنا أن من أسبابها ضعف الإيمان وضعف البيئة والصحبة السيئة والقدوات يعني السيئين. وأما علاجها فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبعة أسباب إنما هي علاج هذا الضعف في إيمان الإنسان، منها دعاء الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومنها الاعتدال وعدم الاندفاع والوسطية في الإقبال على الله عز وجل، ومنها الإكثار من ذكر الله عز وجل، فذكر الله حياة للقلوب، وكما قال ابن القيم رحمه الله: إن الذكر ليعطي للذاكر قوة، حتى أنه ليفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدون هذا الذكر. رابعا تعلم العلم، ومن فروع العلم تعلم فضائل الطاعات، فكل طاعة تجهل فضلها لا تقبل عليها. إذا تعرف فضائل مجالس الذكر تحرص عليها، فضائل الصلاة تحرص عليها، فضائل الجماعة تحرص، فضائل الصدقة تحرص عليها، فهذا كذلك مما يقوي إيمان الإنسان ويرفع عنه الفتور. ومنها الصبر على طاعة الله، فطريق الجنة بحاجة إلى صبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. ومنها الرفقة الصالحة، لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، كل قرين بالمقارن يقتدي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. والجماعة ليس حزب، وإنما الجماعة أهل الإسلام، أهل الصلاة، أهل الخير، المقبلون على الله عز وجل. وختاماً دعاء الله عز وجل كثيراً أن يثبتنا الله عز وجل على هذا الصراط المستقيم. أكرر مرة أخرى: الفتور يتسلل إليك وأنت لا تشعر، لا تشعر، مصيبته يتسلل إليك تسللاً، مصيبته يصيبك بالانكسار، بالبطء، بالتراجع عن طاعة الله وأنت لا تشعر. إذا تغلغل في قلبك صار خلاص منه صعب، ولذلك حاول قدر المستطاع أنك ترفع هذا الفتور بالإقبال على الطاعة بالاعتدال، بالاعتدال إلى الله عز وجل. ارفع إيمانك ينتهي منك الفتور وتثبت على دين الله إلى أن تلقى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني استمروا على طاعة الله ولا يأتي إنكم الموت إلا حال كونكم مسلمين، يعني لا يدخل عليكم موت إلا أنتم مسلمين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا. اللهم إنا نسألك الهدى، التقى، العفاف، الغنى. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب اجعلنا هادين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين والشام وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم، وحد صفهم وسدد رميهم، وشافي مرضاهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، واجعل الدائرة على من تعدى وبغى عليهم. عليك باليهود الغاصبين، فإنهم لا يعجزونك، املأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمناً مطمئناً، وعموم بلاد المسلمين، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، واجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقياً ولا محروماً، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.